بسم الله الرحمن الرحيم. الشف الذي يدبغ به، قال في مختار الصحاح: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به. ورأينا صورته في بعض المواقع المتعلقة بالنباتات، يشبه شيئا في القرى نحن نسميه، ما نسميه الشث، نسميه شهس، شين وها وسين، وعيدانه دخنوا بها هذه الأوعية التي يوضع فيها الحليب والحقين وكذا والسمن، فهو يشبهه، وهو من الفصيلة الصابونية، يعني يتخذ للتنظيف. لكن الناس لما جاءت المنظفات استغنوا عن التنظيف بالنباتات. طيب، قال الحافظ رحمه الله في الحديث 19، وهو الحديث 6 في باب الآنية، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي ثعلبة الخشني، ثعلبة فتح الثاء بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة، ثعلبة فموحدة، هذا ضبط اسمه. الخشني بضم الخاء المعجمة، فشين معجمة مفتوحة، فنون نسبة إلى خشين ابن النمر من قضاعة، خشين نسبة إليها خشني، كما نسبوا بحذف الياء إلى قريش فقالوا قرشي. قال: حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة، ابن ناشب بالنون وبعد الألف شين معجمة آخره موحدة، اشتهر بكنيته. إذن اسمه جرهم ابن ناشب، كنيته أبو ثعلبة. الخشني نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له بسهم يوم خيبر وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل بالشام ومات بها 75، وقيل غير ذلك. إذن هذا طرف من ترجمة أبي ثعلبة الخشني. انظروا أين كانت دياره، هل كان في جهة الشام بأرض أهل الكتاب أم من قضاعة في جهة اليمن؟ انظروا. قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، ما فنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه بين الشيخين. قال: استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها قبل الأكل فيها، وهل هو لنجاسة رطوبتهم أو لجواز أكلهم فيها الخنزير؟ يعني هل نجاسة آنيتهم لأن رطوبة المشرك والكتابي نجسة؟ ما معنى الرطوبة؟ أثر العرق، أثر الأشياء التي تنفصل من جسمه، الرطوبة التي تكون منهم، والأثر الذي يكون منهم على آنيتهم، أم هو بسبب أنهم يأكلون الخنازير والخنازير رجس، وشرب الخمر أو للكراهة، غسلها للكراهة، كراهة أن تؤكل إلا أن تستعمل إلا بعد الغسل. قال: ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار، وهذا القول مرجوح، وهم الهدوية والقاسمية، أي من فرق الشيعة، ونصره ابن حزم الظاهري في المحلى. واستدلوا أيضا بظاهر قوله تعالى: إنما المشركون نجس، قالوا النجس نجاسة الظاهر. قال: والكتابي يسمى مشركا إذ قد قالوا المسيح ابن الله وقالوا عزير ابن الله. إذن هؤلاء، هذا ابن حزم مع الهدوية والقاسمية، يقولون بأن النهي عن أكل الأكل في آنية أهل الكتاب بسبب رطوبة أهل الكتاب. الثاني: وذهب غيرهم من أهل البيت كالمؤيد بالله وغيره، إنما يذكر الصنعاني والشوكاني أقوال هؤلاء، لأن هذه الكتب منتشرة في الناس هناك في بلاد الشيعة في صنعاء وغيرها، وأيضا هم كانوا في دول شيعية، دولة القاسمية، دولة المؤيدية وغير ذلك، كانوا في هذه الدول. نعم، فذكرهم لها يكون أيضا من باب أنهم يقررون مثل هذه على أتباع هؤلاء. قال: كالمؤيد بالله وغيره إلى طهارة رطوبتهم، وهو الحق أي هو القول الصواب، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. وأجيب بأن هذا بعد الاستيلاء ولا كلام فيه. قال: وهذا الجواب بالشرح، وهو مبني على أن استيلاء أهل الإسلام على أموالها للشرك مطهر، يعني إذا دخلت معركة مع يهود أو نصارى فاستوليت على آنيتهم صارت ملكا للمسلمين طهرت. طيب، ونحن لا نقول به، أي هذا الكلام غير صحيح إذ لا دليل عليه، بل نقول رطوبة الكفار طاهرة، وما استولى عليه المسلمون من أموالهم طاهرة أصالة، لا أنه طهر بالاستيلاء، وإن سلم ففي غيره من الأدلة غنية عنه. فمنها ما أخرجه أحمد، يعني لو كان نقاش في هذا الدليل فهناك أدلة أخرى سالمة من النقاش. فمنها ما أخرجه أحمد، هذا الحديث الرابع الذي يدل على طهارة رطوبة الكفار، من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فتح السين فتح النون المعجمة، فخام معجمة مفتوحة أي متغيرة سنخة، قال: في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوسا أو مطعوما، والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. يعني بمعنى أنه لو كان رطوبة الكفار تحتاج إلى أن يحترز المسلمون منها لاستفاض في المسلمين وانتشر أنهم يتحرزون من استعمال أشياء الكفار، واليهود كانوا في المدينة أيام وعدد سنين ولم يحصل منهم يعني هذا التوقي، بل كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه وبالطعام ولا يتوقع أثر الرطوبة منهم. قال: وحديث أبي ثعلبة إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذار، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان الغير، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وغيره مما لم يتنجس على سواء، أو لسد ذريعة المحرم، أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم، هذا أقرب. قال: كما تفيده رواية أبي داود وأحمد بلفظ: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإلا فاغسلوها وكلوا فيها. قال: وحديثه الأول مطلق، وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب، فيحمل المطلق على المقيد. هذا الكلام كلام جيد. وأما الآية فالنجس، إنما المشركون نجس، لغة المستقذر، فهو أعم من المعنى الشرعي، وقيل معناه ذو نجس لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس، لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين آية المائدة، ما هي آية المائدة؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والأحاديث الموافقة لحكمها وهي أربعة أحاديث ذكرها، وآية المائدة أصرح في المراد، أن الله أباح لنا طعامهم دل على أنهم ليسوا نجسين في رطوبة أنفسهم، يعني إذا صافحت ذميا أو كتابيا تذهب وتغسل يدك، لا، ليسوا نجسين في هذا الاعتبار، إنما النجس نجاسة الباطن بالشرك، والنجس هو احتمال النجاسة الموجودة في ثيابهم في آنيتهم، لأنهم لا يتوقون نجاسات، والله أعلم. أكتفي بهذا وأقم الصلاة.